بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه هي القراءة السابعة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في ربع المهلكات، الربع الثالث من كتاب الإحياء، وفي كتاب آفات اللسان الكتاب الرابع من كتب هذا الربع. بدأنا في القراءة السابقة الكلام عن بيان تحريم الغيبة بالقلب، وذكر فيه الإمام الغزالي أن الغيبة المحرمة بالقلب التي ليس فيها كلام باللسان ولا إشارة باليد، الغيبة المحرمة بالقلب هي ما ينعقد عليه القلب أو ينعقد عليه الظن، وليست الشكوك والخلجات والخواطر التي تمر بعقل الإنسان. قال فإن هذه الشكوك والخلجات وأمثالها معفو عنها، أما ما ينعقد به القلب فهو الذي ما ينعقد عليه القلب فهو الذي يحاسب به باعتباره غيبة بالقلب. قال فإذا قلت فبماذا يعرف عقد الظن؟ والشكوك تختلج والنفس تحدث. الإنسان هو قاعد يقول يا ترى دول لا ده بيعملوا حاجة غلط، وبعدين يقول لا أنا يطلعوا ناس كويسين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ده لقيتهم بيصلوا، بعد شوية يظن ظنا سيئا براجل ماشي في وسط الناس متلهف كأنه بيبحث عن حد، فيقول ده شكله مش مريب، بعد شوية يبص تلاقيه بيدور على بنته أو زوجته أو ابنه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الظنون التي تختلج وتعتمد في النفس، كلما مر الإنسان بشيء ظن عدة ظنون، إما ظنون سوء وإما ظنون خير وإما أمرا متأرجحا بين الخير والشر، فعلى الإنسان ألا يعقد قلبه، ألا يحكم الظن، ألا يؤكد الظن إلا بالخير، لأنه إذا أكده بسوء الظن، إذا أكده بالشر، هذه هي الغيبة بالقلب. قال الإمام الغزالي فإن قلت فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث، فأقول أي الإمام الغزالي أمارة عقد الظن، إيه الدليل، إيه العلامة اللي تخليني أعرف أن ظني قد تغير، أن ظني قد انعقد على الحال السيء، ما هو، ما هي العلامة، ما هي الأمارة؟ فأقول أمارة عقد الظن أن يتغير القلب معه، يعني مع المظنون به عما كان، يتغير القلب مع المظنون به عما كان، فينفر عنه نفورا ما. نفورا ما دي يعني أي نوع من النفور، مش نفور شديد، مش قادر يشوفه، مجرد أنه يشيح بوجهه، مجرد أنه يعامله من تحت طرف لسانه، أو بيقولوا عليه في مصر من تحت درسه، الدرس هو الناس في مصر بيقولوها بالدال، إنما هو الدرس طبعا، فيقولوا من تحت درسه، هذا هو النفور ما، أن يتغير قلبه عنه، ينفر عنه قلبه نفورا ما، ويستثقله بدون سبب. أنت بتكلمش فلان كويس، أصله دمه تقيل علي، يعني إيه دمه تقيل عليك؟ أنت وزنته؟ هو أنت خدت عينة من دمه وشفتها في الميكروسكوب وفي المعمل تتوزن بدمك، تطلع قد دمك ولا أتقل ولا أخف؟ يعني دمه تقيل عليك؟ ده شعور، ده مش مسألة مادية. فهذا من انعقاد الظن بشكل سيء، بشكل منفر، بشكل فيه معصية بالآخر دون أن يكون لديك سبب. لك أن تسيء الظن إذا وجدت السبب، إذا رأيته بنفسك على المعصية أو على الفساد أو على الغيبة أو على النميمة أو على ذلك، على أمثال ذلك. لكن أن تسيء الظن لمجرد أن مخك جاله إحساس أن دمه تقيل، هذا هو المنهي عنه، وهذا هو الذي يعتبر عقد ظن غير جائز. قال وأن يتغير القلب معه عما كان، فينفر عنه نفورا ما، ويستثقله، ويفتر عن مراعاته عن مراعاته وتفقده وإكرامه. دول ثلاث حاجات، مراعاته، جه وأنا قاعد في المكان صدر المجلس أقوم له وأجلسه في صدر المجلس، هيقعد بعيد عني أقربه، واحد من أولادي يقوم يا فلان أقعد بعيد كده، تفضل خلي عمك يقعد جنبي، ده المراعاة. والتفقد، غاب أكلمه في التليفون أسأل عليه، ابني رايح يصلي جنب بيته أقول له بفوت على عمك فلان أسأله أقول له إزيك أنت بقالك مدة ما بتجيش ليه، غاب زيادة شوية أبعت له كيلو بلح، أبعت له علبة تمر، أبعت له شوية جيلي من اللي جابته الدكتورة ده دلوقتي وكلته قبل الدرس، أبعت له حاجة حلوة، أكرمه بالتفقد، بالتفقد يعني البحث عنه والسؤال عن حاله ومحاولة إظهار الاهتمام به وتفقده وإكرامه، هذا أيضا نوع من الإكرام، والاهتمام بسببه، ودي أهم حاجة أنا كنت عايز أوصل إليها، الاهتمام بسببه. يعني إيه الاهتمام بسببه؟ أنا مستثقل دم فلان من البشر ومش طايقه، ماشي في الشارع وقع في حفرة كسرت رجله، أقول أحسن بلقاه على الأقل هيريحنا شهرين ثلاثة ما يجيش. هذا اهتمام في الناحية الغلط، اهتمام في الجانب المعصية، في جانب الخطأ. المفروض أن تغتم فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تدعو له بالشفاء وتعود فهو مريض، والعبد إذا عاد المريض كأنه عاد رب العالمين، كما في الحديث القدسي: يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده. فده الإكرام، التفقد، ده الإشفاق عليه، ده الاهتمام بسببه. إنما كسرت صبعه، يا أحسن عقبال رجله، ليه يا ابني عقبال رجله؟ ما أنا مستسقل دمه مش طريق أشوف وشه، قالوا حمى، تكون القاضية إن شاء الله. ليه يا عم بس؟ ليه كده؟ الله يهديك. ليه؟ يقول لك الله، ما أنا قلت لك امبارح أن دمه تقيل، عشان دمه تقيل يروح في داية، ابعد عنه خلاص. يعني هذا خطأ وسيء أن تستثقل دمه، لكن إنك تزود استثقال الدم إلى بدل ما تغتم لما أصابه من مرض أو من هم، تقوم تطلب الزيادة له، تطلب الإزاء له، تطلب أنه يختفي من الحياة كلها، هذا كله من عقد الظن الذي هو غيبة بالقلب لا ينبغي أن يقع فيها الإنسان. لذلك مش لازم يقول الكلمات اللي أنا قلتها دي بلسانه، مش لازم يقوم ويغيب عننا شهرين ثلاثة بلسانه، يكفي أن ينعقد ذلك في قلبه. مش لازم يقول إن شاء الله تاخد الحمى، مش لازم يقولها بلسانه، يكفي أن ينعقد ذلك في قلبه. مش لازم يفرح أمام الناس بأنه أصاب، لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكين، لا حول، ربنا يشفيه، أبوه بيقول يا رب ياخده. لا، هذا العقاد الظني على الباطل ونفاق، لأنك تظهر للناس غير ما تبطن، فهاتان معصيتان، أن ظنك ينعقد على طلب الإساءة إلى أخيك الإنسان، وأنك تظهر للناس ما ليس في قلبك، بتوري أنك أنت مشفق عليه وأنت في الغالب بتدعي له يعني، أو بتدعو عليه في الآخر يعني. قال: فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه، إن تغير القلب، النفرة، الاستثقال، الفتور عن مراعاته وتفقده وإكرامه، والاغتمام بسببه. فإذا مر ذلك بنفس الإنسان فإنه يجب ألا يحققه في نفسه بعقد، يعني باعتقاد، ولا بفعل. فعل زي النطق اللي نطقناه ده والكلمات اللي ذكرناها، لا في القلب ولا في الجوارح، من الجوارح اللسان ومن الجوارح العين، يعملوا له كده يقوم يعمل إشارة بعينه إنه يعني مع السلامة، أو إشارة بوجهه إنه مع السلامة، أنت عملت الإشارة دلوقتي إن شاء الله ما تكونيش قصد حاجة، فيعمل إشارة بعينه أو بوجهه فيتبين للذين ينظرون إليه إنه مقصده بها الاستخفاف أو الاستحقار أو زيادة الأذى لمن أصابه الأذى. هذا كله من التغير إلى النفرة والكراهة. قال: هذا في القلب، بالقلب فبتغيره إلى النفرة والكراهة، وأما في الجوارح فبالعمل بموجبه، اللي هي كلمات أو ألفاظ أو حركات. طيب، قال: والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مساءة الناس ويلقي إليه دنت عاقل، يلقي إليه أن هذا من فطنتك وسرعة تنبهك وحدة ذكائك. شوف انت فأست من أول نظرة، رجل أول ما دخل قلت أعوذ بالله، ومحدش قال أعوذ بالله غيرك، الشيطان بقى يجي هنا يقول لك انت الذكي الوحيد اللي فيهم. ده امتى بقى؟ لم يقعد الرجل ويتبين من كلامه انه مش كما ينبغي، يقوم الشيطان يسين لك أن تفعل ذلك دائما، أن تسرع إلى إساءة الظن دائما، أن تقرر في نفسك ما ليس له أصل دائما. ليه؟ لأنك انت أزكاهم، وانت اكثرهم فطنه، وانت اكثرهم معرفه بالناس، واللي بنسميه فراسه. الفراسه طبعا توسم الخير وتوسم الشر، والفراسه دي يؤتاها العبد المؤمن بكثره تقربه الى الله تبارك وتعالى وشده تعلقه به واتجاه قلبه اليه، لكن مش بالاساءه الى الناس. طيب، فان الشيطان قد يقرر على القلب بادنى مخيله، ادنى مخيله حاجه تتخيلها، ادنى خيال، بأدنى مخيلة أو علامة صغيرة، بأدنى مخيلة مساءة الناس ويلقي إليه أن هذا من فطنتك وسرعة تنبهك وشدة أو حدة ذكائك، وأن المؤمن ينظر بنور الله. شوفوا بقى الشيطان يوصل بنا فين، إحنا بنسيء الظن بالناس، بنحتقرهم، بنسيء إليهم بكلام أو حركات، والشيطان يقول لك ده من نور المؤمن، المؤمن ينظر بنور الله، تقوم تتجرأ على ذلك وتعملها عادة لك، وتبقى أنت صاحب اللسان المنطلق في خلق الله بالإساءة إليهم. وهو على التحقيق ناظر بظلمة الشيطان وغروره، لا بنور الله وحكمته. على التحقيق يعني في حقيقة الأمر اللي بيعمل الحاجات دي ينظر بظلمة الشيطان وبغرور الشيطان باغتراره بكلام الشيطان، لا بحكمة الله ولا بنور الله. قال فأما إذا أخبرك به عدل، جه واحد عدل أنت تثق به وتحترمه وتعرف أنه صادق لا يكذب، فأخبرك بشيء سيء عن شخص آخر، فما لظنك إذا أخبرك به يعني بالسوء من جانب شخص، إذا أخبرك به عدل فما لظنك إلى تصديقه كنت معذورا. وسبب العذر هنا حاجة غريبة قوي، قال لي أنك لو كذبته لكنت جانيا على هذا العدل. أنت عارف أن الرجل العدل ما بيكذبش، فلو كذبته في الحكاية السيئة اللي بيحكيها عن رجل تاني دي تبقى كذبت رجلا عدلا، وهذا لا يجوز. إذ ظننت كنت لو كذبته لكنت جانيا على هذا العدل إذ ظننت به الكذب، وذلك من سوء الظن، فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيء الظن بالآخر. ما أعمل إيه بقى؟ أصدقه ولا أقول ده كذاب؟ إن قلت كذاب هي معصية، وإذا صدقته وقعت في المعصية التانية بإني أسأت الظن بالناس. قال ينبغي، نعم، قال نعم نعم يعني كلمة للاستدراك، ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت فتتطرق التهمة بسببه إلى هذا العدل. علاقتهم إيه ببعض؟ صحاب صلوا مع بعض، لهم تجارة، بينهم خناقة، كان واحد فيهم متزوج من بيت الثاني ثم طلق، هل في إساءة تعامل بينهم وبين بعض عشان تشوف هل في تهمة في كلام هذا العدل ولا ما فيش تهمة؟ فإن وجدت تهمة خلاص أسقطت الكلام والرجل الثاني عندك على ما كان عليه، وإن لم تجد تهمة يجب أن تتوقف فتقول المذكور حاله عندي، المذكور اللي هو المجني عليه المتهم في الاغتياب ده، المذكور حاله عندي كان في ستر الله تعالى، وكان أمره محجوبا عندي، محجوبا عني، محجوبا عن علمي، لا أعرفه، ربنا ستره وأنا لا أعرف حقائق السيئات التي يفعلها، وقد بقي كما كان لم ينكشف لي شيء من أمره. يعتبر كلام هذا العدل الذي أخبره به كأنه لم يقل، لا كذبه ولا صدقه، لو صدقه هيكره التاني، لو كذبه هيقع في حق هذا العدل في سيئة، فيخرج من الأمرين بأن يستحضر حاله الأول اللي هو بنسميه في أصول الفقه الاستصحاب. الاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان عليه، أمر قديم نستمر عليه لأنه ليس فيه حرمة. هنا الأمر القديم هو إيه؟ هو إحسان الظن بالرجل الآخر، بالرجل الذي جرى اغتيابه أو جرى نقل كلام عنه أو جرت الإساءة إليه، فأنا أستصحب أستمر على إحسان الظن به وكأني لم أسمع هذه الإساءة، فلا أقع لا في إثم تكذيب العدل ولا في إثم إساءة الظن بمن بلغني عنه ما يسيء. قد يكون، قال الإمام الغزالي، وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا محاسدة بينه ولا مشاكسة وبين الرجل الآخر، لكن من عادته التعرض للناس، كل ما يقعد في حتة أحلى حاجة سيرة الناس، ده سيرة الناس تخلي القعدة زي الفل. ومعظم الذين يتجالسون في المقاهي والنوادي والمجتمعات المختلفة يعني يستحلون أو لا يفكرون في أن الغيبة محرمة فيستسهلونها وينصرفون إليها. يكون ظاهره العدالة ولا محاسدة بينه وبين المذكور، ولكن يكون من عادته التعرض للناس وذكر مساوئهم، فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل، يظن أنه عدل بيصلي وبيصوم وبيؤدي الزكاة ورجل صالح في تعاملاته مع أصدقائه، لكنه ليس بعدل لأنه يستسهل الغيبة، يستسهل اغتياب الناس، واغتياب الناس إثم. قال فإن ليس بعدل فإن المغتاب فاسق، وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته. لو أن هناك رجلا عادته أن يغتاب الناس ترد شهادته عند القاضي، هذا طبعا مذهب الإمام الشافعي. إلا أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا في أمر الغيبة ولم يكترثوا بتناول أعراض الخلق. الأعراض يعني السمعة، العرض يعني السمعة. قال ومهما خطر لك خاطر سوء على مسلم، قلنا مسلم دائما يعني إنسان، مهما خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير. أنا خطر في بالي أنه صديقي ده أو أنه جاري ده أو أنه قريبي ده ليس كما ينبغي، او ما اعمل ايه، اتحفظ منه خطوتين لورا، اعامله المعاملة السيئة، اغيظه باللسان وبالحركات وبالاشارات؟ لا، ينبغي ان ابالغ في اكرامه والدعاء له ان يصلح الله من شأنه، ابالغ في ذلك، مش اعمله عادي، مش اعمله زي ما بعمله كل يوم، اللهم اغفر لي وللمؤمنين المؤمنات يدخل في العموم، لا، اخص هذا الذي بدا لي بعض تغير في حاله، اخصه بدعوة صالحة لعل الله يعيده الى ما احبه لنفسي. قال: فان ذلك يغيظ الشيطان، كلما دعوت لاخيك الذي اسات به الظن اغتاظ الشيطان، فان ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقي اليك خاطر السوء. ليه؟ لخوفه من ان تعالج ذلك الخاطر بالدعاء، فيتحرق الشيطان، كلما دعوت الله الشيطان بيطلع يجري، فالشيطان يبطل يوسوس لك لما يلاقيك كثير الدعاء لمن اسات به الظن، كثير الاستغفار لمن اسات به الظن، كثير طلب الخير والثناء عليه به. الشيطان هيعرف انه ده ضده، فما يجيلكش تاني، يقول لك ده البيت ده مسكون، زي ما احنا بنقول البيت مسكون، يقول لك البيت ده مسكون بالصالحين، مسكون بسورة البقرة كما قال الحديث: فعليكم بسورة البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، البطلة هم الشياطين، وإن الشياطين لا تدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. هنا سورة البقرة كناية عن قراءة القرآن والعودة إليه، وقراءة القرآن والعودة إليه. طيب، قال: ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة، رجل غلط قدامك أو امرأة غلط قدامك بدليل، عرفت هفوته بحجة، مش بظن، بحجة، فانصحه في السر، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه، لينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاحتقار وتترفع عليه بدالة الوعظ. أنا اللي وعظته، أنا اللي نصحته، أنا اللي فهمت الحلال والحرام، أنا اللي قلت له ما يعملش الغلط كده تاني. تتأنزح، بنقول بالبلدي في مصر تتأنزح، يعني تتكبر، يعني يغرك الشيطان في نفسك فيقنعك بأنك أفضل من أخيك الذي ارتكب ذنبا أو معصية أو إثما أو وقع في خطيئة، وربنا يسر لك أن تنصحه. تنظر إليه بعين الاحتقار وتترفع عليه بدالة الوعظ، وليكن قصدك من النصيحة تخليصه من الإثم، وأنت حزين، حزين أنه وقع في الإثم، كما تحزن لنفسك إذا دخل عليك نقصان في دينك. أكثر ما يحزن الإنسان السوي، الإنسان الصالح، أن يدخل عليه نقصان في دينه، يفوت الصلاة عن معادها، ينام قبل الفجر بعشر دقائق، يقول هو أنا هلحق إيه، نسي أنه هو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ونسي أنه يقوم قبلها بساعة أو بنص ساعة أو مع الأذان فيتوضأ ويصلي، بعدين يقوم تاني يوم الصبح مغموم وحزين وصدره ضيق، وهو كده. إذا نام نفث الشيطان، إذا نام أحدكم نفث الشيطان عليه ثلاث عقد، فإذا استيقظ من الليل وذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام وتوضأ انحلت عقدة، فإذا صلى الصبح قبل أن تطلع الشمس انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس، وإذا غلبه الشيطان فنام أصبح خبيثا، أصبح خبيث النفس كسلان. فلما الإنسان يصيب هذا، وكلنا يقع له هذا، لما الإنسان يصيبه هذا مرة بيبقى طول اليوم متنكد، ويحرص ويعقد العزم ويدعو الله أنه يوقظه في اليوم التالي حتى لا يقع في هذه الخطيئة. يجب أن يكون شعورك نحو أخيك الذي وقع في خطيئة أو إثم أو معصية كشعورك نحو نفسك إذا دخل عليك نقصان في دينك، كما يقول الإمام الغزالي. قال: وينبغي أن يكون تركه لذلك، أي للذنب أو المعصية، وده معنى جميل جدا، ينبغي أن يكون تركه لذلك، أي هذا الذنب أو المعصية، من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة. فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغم بمصيبته وأجر الإعانة له على دينه. فكل حضراتكم لما ذكر الإمام الغزالي في أبواب سابقة الوعاظ اللي بيبقوا مجموعة علماء أو مجموعة متدينين في مكان، ويأتي منكر فيتكلم أحدهم فيزول المنكر بهذا الكلام، قال الإمام الغزالي أن شعور هؤلاء العلماء يدور بين أمرين: بين السرور بأن الله أذهب المنكر ولم يحوجهم إلى الكلام فيه وهؤلاء الصالحون منهم، أو الشعور بأنه ريتني أنا اللي اتكلمت، اشمعنى هو اللي اتكلم فكلامه أزال المنكر، يعني هو أحسن مني في إيه، طب المرة الجاية أنا حسبقه واتكلم قبل ما هو يتكلم. هذا الشعور الخاطئ، هذا شعور الإثم، كأنك تحسد من وفقه الله لقول الحق أنك أنت ما قلتش أنت الحق بداله. بينما الذي يجب أن يكون شعور المسلم أنه الحمد لله أن أزيل المنكر دون أن يكون لي فيه شأن. فكذلك هنا الرجل أتى بمعصية ثم تاب، أحمد الله أنه تاب من غير ما أكلمه. طيب ما تمشي لغاية ما أنا كلمته، أكلمه وأنا حزين عليه، أكلمه وأنا أظن أن ما أصابه قد يصيبني، أكلمه وأنا عارف أني أذكر نفسي بأنه فعل هذه السيئة ولا ينبغي لي أن أفعلها. ده معنى أن يكلمه وهو حزين كما يحزن على نفسه إذا دخل عليه نقصان في دينه. قال ومن ثمرات سوء الظن التجسس. إزاي بقى سوء الظن يؤدي إلى التجسس؟ قال فإن القلب لا يقنع بالظن، أنا مش هستنى الظن، وإنما يطلب التحقيق. أنا ظنيت بألف من الخلق إنه مش مظبوط، بكرة برضو أنا لسه ظانن، بكرة الجمعة الجاية أنا لسه ظانن، طب هسيبه كده أما فتش بقى وراه، أدعبس بقى وراه، أتنصت عليه، أسأل الناس اللي حواليه، أشوف اللي بيشتغلوا عنده بوابين ولا حراس ولا شغالين في البيت، أسألهم على أخباره. ده إيه ده؟ ده تجسس، هذا عين التجسس. قال فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وهو منهي عنه أيضا لقوله تعالى ولا تجسسوا. والآية طبعا فيها النهي عن الغيبة والنهي عن سوء الظن والنهي عن التجسس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فهذا نهي عن الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بلا اغتياب ولا تجسس ولا إساءة ظن، هذا كله محرم بنص واحد. فالذي يحاول أن يفرق بين هذه الآثام الثلاثة ويقول ده أكبر وده أصغر مخطئ، لأنها لا يجمع الله أشياء واحدة في الدرجة، لا يجمع الله في آية واحدة أو في نص واحد إلا أشياء متحدة في الدرجة، أما أشياء مختلفة في الدرجة إذا اجتمعت في نص واحد ده يبقى من نقص البلاغة، وكلام الله أبلغ الكلام، فلا يجوز أن يظن بنظم القرآن الكريم نقصان في البلاغة. لذلك لما ذكر رب العالمين الشورى في سياق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، جعلنا الصلاة من جعلنا الشورى من مهمات الإسلام كالصلاة والزكاة، لأن رب العالمين لا يذكر الشورى في سياق إلا وهي مقارنة لما جاورها في هذا السياق. كذلك هنا التجسس وإساءة الظن والاغتياب كلها مقارنة بعضها لبعض في درجة التحريم وخطورته. قال الغزالي ومعنى التجسس، إيه بقى معنى التجسس؟ ما هو قال التجسس حرام، طب معنى إيه؟ ومعنى التجسس ألا تترك عباد الله تحت ستر الله. أنت ملك يا أخي، الناس مستورين بستر الله، أنت رايح تفضح سترهم ليه؟ ما تسكت. ألا تترك عباد الله تحت ستر الله فتتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف لك ما لو كان مستورا عنك لكان أسلم لقلبك ودينك. قال وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس وحقيقته فلا نعيده. ثم أتى بفصل جديد جعل عنوانه بيان الأعذار المرخصة في الغيبة. بقى بعد كل اللي ذكرناه ده يا أستاذ حوالي 50 صفحة قاعدين نتكلم في تحريم الغيبة لغاية ما وصلنا لتحريم الغيبة بالقلب وتحريم عقد الظن، وبعدين تقول لي في أسباب مرخصة لتحريم الغيبة. نعم، لأن دين الإسلام كله ليس فيه حكم لا يشمله الاستثناء، لأن رب العالمين الذي أنزل هذه الأحكام وأمر بها أعلم بأحوال عباده من عباده أنفسهم، فليس في الإسلام شيء إلا يدخله الاستثناء. حتى إن الاستثناء لما جاء في سورة المائدة جاء فين؟ بعد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر. فمن اضطر، الله يرحمه شيخنا الشيخ شلبي كان يقول من اضطر بعد إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاه الإسلام دينا، من اضطر فتنبه وتوقف وقال يبقى أصل إباحة الاستثناء، أصل الاستثناء الذي يبيح المحرمات مقرر في أصل الدين بعد كماله وتمامه ورضاه ربنا به لنا دينا، قال لنا فمن اضطر. يبقى المضطر ده بيستخرج بيستثني بيستبعد من أصل أحكام التحريم، أو بيستبعد ويستثني من أصل أحكام الوجوب. الاضطرار والحكم المترتب عليه من الاستثناء سواء في الواجب فعله أو في الواجب تركه، هذا أصل من أصول الإسلام. للغيبة التي فيها كل هذه النصوص المحرمة وكل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين يجوز أن تكون مباحة في بعض الظروف كما سنذكرها هنا. قال: بيان الأعذار المرخصة في الغيبة. اعلم أن المرخصة في الغيبة وذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع. لازم يكون هدف يأمر به الشرع، غرض يقبله الشرع، غرض يبيحه الشرع أو يوجبه، غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا بالغيبة. شيء صحيح أمر به الشرع أو أوجبه الشرع لا يتوصل إليه إلا باغتياب بعض الناس. قال: فيدفع ذلك، يدفع ذلك الغرض الصحيح، يدفع ذلك اسم الغيبة. يبقى كأن اسم الغيبة، كأن الغيبة ما حصلتش. قال إيه؟ قال: وهي ستة أمور على طريقة الإمام الغزالي في التقسيم. أوله التظلم، وذكر جملة في أول التظلم لن نوافقه عليها وسأحاول حالا ليلا نوافقه عليه. قال: فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما. يعني أباح اغتياب القاضي للمظلوم، والمظلوم يروح له إزاي؟ أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم، إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالة. أولا الكلمة البسيطة، فله أن يتظلم إلى السلطان، هذا يوم كان السلطان يعني الحاكم أو الملك أو الخليفة هو الذي يعين القضاء. كانت السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة العسكرية كلها في يد رئيس الدولة. أما الآن فقد أصبحت المسائل مختلفة، إلا في بلاد متخلفة معينة، لكن غير البلاد المتخلفة السلطات منفصلة، السلطة القضائية مستقلة عن السلطة العسكرية، عن السلطة التنفيذية، عن السلطة التشريعية، كل سلطة مستقلة بنفسها. طبعا رئيس كل دولة هو رمز هذه السلطات جميعا، لكن رمز فقط، لكن ليس له لا قرار عسكري ولا قرار سياسي خارجي ولا قرار داخلي إلا بمشورة أهل الرأي الذين يعتمد عليهم، مش أهل الرأي هم أصدقائه. زمان ضربت مثل بالحاكم الذي باع كمية من المعادن الثمينة غالية القيمة السوقية بسعر بخس، ولما سئل قال: أنا استشرت أصدقائي اللي بيفهموا في الحكاية دي فأشاروا علي بذلك. وكان السؤال ده في امتحان من امتحانات الجامعية، هل يعتبر هذا الفعل من الحاكم مباحا بالشرع أنه يتجاهل أهل العلم؟ وهل تعتبر شورى أصدقائي من الشورى التي أوجبها الشرع على الإمام؟ كانت الجواب طبعا، كان الجواب طبعا لا. إنما دلوقتي بنستأنف الحكم لدى المحكمة الأعلى إذا كان هناك محكمة أعلى، أو بنتظلم من الحكم لدى من لديه القدرة على محاسبة القاضي زي إدارة التفتيش القضائي في البلاد اللي فيها تفتيش قضائي. كلامه ده الجزء الأول. الجزء الثاني بقى اللي قال في أول كلامه: فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان أو الرشوة أو الرشوة. الكلمة دي مثلثة الراء، تضم وتكسر وتفتح. من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما. هذا الكلام في زمنه، هذا الكلام في زمن الإمام الغزالي، لأن الذي كان يظلم كان الشخص الواحد اللي واقف قدام القاضي، لم يكن يظلم أخوه ولا أبوه ولا قبيلته ولا عائلته ولا بلده ولا قريته. كان الظلم يخص المتهم أو يخص المتقاضي الذي ظلم في مسألة مدنية أو مسألة جنائية، المظلوم كان واحد. أما الآن فقد أصبح الظلم في معظم بلاد الدنيا عاما، لا يصيب واحدا بعينه، وإنما يصيب أصدقائه وأقاربه وزوجته وأهل زوجته وأعمامه وأخواله وأصهاره وشركائه في العمل، واللي عدوا عليه كمان وقالوا السلام عليكم مرة ممكن يصابوا بهذا الظلم. فالآن لا يقال إن من ذكر قاضيا ظالما بالظلم يعتبر آثما وعاصيا. الآن ينبغي التحقق من شؤون أهل الوظائف العامة. أنا القاضي مثل من شؤون أهل الوظائف العامة، فمن كان من أهل الوظائف العامة فاسدا فليبين فساده، ومن كان فاسقا فليذكر فسقه، ومن كان عاصيا وظالما فليذكر ظلمه ومعصيته. ولذلك قال بعض القدماء: لا غيبة لفاسق. لا غيبة لفاسق يعني الفسق يبيح ذكره بالغيبة، يبيح اغتيابه، يبيح ذكر مساوئه. وهذا ليس في القاضي فقط، هذا في كل ذوي النفوذ والسلطان، لأن كثيرا من ذوي النفوذ والسلطان بعيد عن القضاء ولكنهم يفعلون ما لا يجوز فعله لا قانونا ومن باب أولى لا شرعا. قال: لا يمكن استيفاء حقه إلا به، يعني إلا بذكره بالسوء عند السلطة الأعلى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. هذا حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يعني مش القاضي بس اللي بيظلم، ده اذا غني اقترض 100 جنيه من واحد على انه يرجعهم له بعد ما يرجع البيت او بعد الظهر او الصبح لما البنك يفتح ثم ماطل. هذا المطل ظلم، بدل معاه 100 جنيه يقدر يرجعهم لازم يرجعهم، والا اصبح ظالما. مطل الغني ظلم. وفي حديث ثاني سياتي بعده حالا، قال: واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. انا اقترضت منك فلوس ثم جئتني تطلبها فقلت والله انا ظروفي ضيقه الان، لكن اذهب الى فلان وقل له فلان بعتني اخذ منك المبلغ الفلاني لان لي عنده مالا. فاذا كان الذي احلتك اليه مليئا غنيا تثق بانه سيؤدي اليك، تروح خلاص ما ملكش عندي حاجه لاني احلتك على مليء. وقال عليه الصلاه والسلام: لي الواجد، اللي هو المطل المماطله، اللي الكلام الملوي ملتوي، لي الواجد الواجد الغني، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. عرضه اني اقول استلف مني 1000 جنيه وهو معاه ملايين مش عايز يدفع، مش عايز يدفع، هذا يحل عرضه، يحل سمعته. الرجل ظلمني مش عايز يرد لي فلوسي وقد اكون محتاجا اليه، وحتى لو لم اكن محتاجا ده حقي لازم يردوا لي ما دام اخذوا مني بنيه الرد. وعقوبته ايه؟ اروح للقاضي اقول له الراجل ده خد مني فلوس وما رجعهاش بعد ما فات على ميعاد ترجيعها سنه، يقوم القاضي يحاسبه يعاقبه، ويجوز هنا ان يعاقبه بدفع قيمه القرض لا بدفع عدده. كان يشتري بقره يقول له ادفع ثمن البقره، كان يشتري جاموسه يقول له ادفع ثمن الجاموسه. وهذه عقوبه ماليه جائزه شرعا من العقوبات التعزيريه، ان يعاقب القاضي من عليه الحق بعقوبه تعزيريه. فده السبب الاول، ان الانسان يتظلم يبيح الغيبه. السبب الثاني، الاستعانه على تغيير المنكر ورد العاصي الى منهج الصلاح. في قصه جميله رواها هنا، قال سيدنا عمر عدى في روايه على عثمان وفي روايه على طلحه رضي الله عنهما او رضي الله عنهم اجمعين، فقال السلام عليكم فلم يرد عليه اما عثمان واما طلحه، فغضب سيدنا عمر وراح اشتكى سيدنا ابو بكر الخليفه، قال له يا خليفه رسول الله مررت بفلان او فلان احدهما يعني فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام. سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ ما بعتش عسكري قال له انده لي فلان، او امر بضبطه واحضاره وبعت قوه تجيبه من بيته في نص الليل، ما عملش كده، راح هو بنفسه قام مشي مع سيدنا ابو بكر لمن قرا عليه السلام فلم يرد، مشي مع سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر قام ومشي مع سيدنا عمر. فلما اتى يا عثمان او طلحه قال له رد سلم عليك عمر فلما لم ترد عليه السلام، انما جئت لاصلح بينكما. طيب سيدنا ابو بكر هنا ما اعتبرش عمر اغتاب عنده عثمان او طلحه، لا، اعتبره بيستعين به على ترك المعروف وعلى اتيان المنكر، لان من المعروف ان ترد السلام ومن المنكر الا ترد السلام. فقام ابو بكر ليصلح بين الطرفين المسلمين الصحابيين الجليلين في هذه المساله البسيطه، واعتبر ان عمر بيستعين به على ازاله منكر، ولم يعتبر ان هذه غيبه. عمر نفسه بقى وهو خليفه وقع في مثل هذا، جات له رسالة بتقول له انه ابو جندل صحابي يشرب الخمر في حرب الشام. هو ابو جندل كان له قصة مشهورة مع سعد بن ابي وقاص لما حبسه في الخمر وبعدين حمي وطيس المعركة، فنادى زوجة سعد، ما كانش في سجون ولا معتقلات ولا كورنيك حبس وكورنيك افراج وبتاع، كان بيحطه في البيت ويفلح الباب يفضل الراجل محبوس خلاص ما مش هيخرج بالعافية. فندى لزوجة سعد وقال لها: لك علي عهد الله وميثاقه، لئن أخرجتني لأشارك في هذه المعركة ونجاني الله لا عودا، ولئن قتلت فيها فلن تخسري شيئا، سعد حبسني أنا قتلت. فكانت المعركة حامية الوطيس، وامرأة سعد ترى هذا ففتحت له الباب وأعطته فرسة فركب عليها ودخل في صفوف المشركين أو الذين كانوا يقاتلونهم من الروم، وأحدث صدعا هائلا في صفوفهم حتى انتصر المسلمون. كان سعد وهو بيراقب المعركة يقول: الضرب ضرب أبي محجن، والطعن طعن الاسم الفرس نسيت اسمها ايه، طعن طعن كذا اسم فرس أبو محجن، والضرب ضرب أبي محجن، والطعن طعن البلقاء دي ولا بتاع نسيت اسمها الفرس ايه. وبعدين يركب ولكنه في البيت محبوس والفرس بتاع مربوط، ويرجع تاني يقول: ده ابو محجن انا عارفه، ده طريق ضربه في الجيوش، ده طريق دخوله في الصف. تردد سعد عدة مرات وهو يذكر اسم هذا الصحابي، ثم يعود فيقول: لا مش معقول، ده لازم ملاك في شكله. وبعدين يرجع: لا ما هو ده طريقته دي، ما هيجي ملك بالظبط. لغاية ما رجع فحكى لامراته نجا والجيش المسلمين انتصر ونجا ابو محجن وجري جري قبل سعد ودخل الحبس وقال لامراته اقفلي الباب وربطي الفرس وخلاص. فلما جه سعد زوجته قلبها وكلها عملت مصيبه من غير ما تستاذن، فقال لها هو قبل ان تبادره بالقول قال لها النهارده حصل شيء عجيب في المعركه، حصل كيت وكيت وكيت وكيت. فقالت له اما وقد اخبرتني فانه حدث كذا وكذا فانا اطلقته. عمر بقى بلغه، هو كان محبوس في شرب الخمر، فعمر بلغه ان ابا محجن الثقفي يعاقر الخمر بكثره مدمن يعني. فاتى بكتاب، امر بكتاب وكتب له بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، اول سوره غافر، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. انه بلغني انك تعاقر الخمر فاذكر تحريم الله لها ووعيده لشاربها الى اخره. فقرأ الكتاب مرات ومرات، وكلما قرأ الآية بكى وقال وعدني ربي بالغفران وحذرني بالعقاب وأنا ما أزال أعاقل الخمر، ويرجع يقرأ الآية ويبكي وأعلن التوبة وأقلع عن شرب الخمر تماما وتاب. فبيقول الإمام الغزالي ولم يعتبر عمر ذلك، الجواب اللي جاي له من الشام يقول له الرجل هناك بيشرب خمر، لم يعتبر ذلك غيبة. أمال اعتبروا إيه؟ اعتبروا طلب إعانة على الأمر بالمعروف وترك المنكر. طيب فده الثاني المستعين على أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. الثالث المستفتي، واحد عنده مشكلة هيروح يقول للمفتي يسأله إزاي بقى؟ يسأله بالإشارة؟ يسأله بالرموز؟ يقول له ألف وبيه ضربوا اثنين في بعض طلعوا خمسة؟ ما ينفعش، لابد أن يقول له ظلمني أحد، أخذ مالي أحد، زوجي عمل كذا، زوجتي عملت كذا، لابد أن يقول. قال الإمام الغزالي وهذا من التحرز الزائد، الأسلم له التعريض بأن يقول ما قول مولانا، يعني مولانا المفتي في رجل فعل بامرأتي كذا أو امرأة، على إيه بقى؟ على إيه؟ ما يقول المستفتي حقيقة الأمر حتى يعلم المفتي أنه يفتي صاحب الشأن. أنا إذا سألني إنسان وأنا أعلم أنه صاحب السؤال أعتني بالإجابة عليه أكثر مما أعتني بالسؤال العام اللي يأتي في محاضرة دراسية أو في مناقشة عرضية أو في ندوة ثقافية، هذا سؤال عام. لكن لما أعرف أنه صاحب الشأن وأنا أعرف من هو وهو أماني يسأل عن مسألة تخصه، أكون أكثر حرصا في الإجابة وأكثر حرصا على إصلاح ذات البين إن كانت مسألة متعلقة بإصلاح ذات البين. فأنا لست معه في مسألة أن التعريض أسلم، لا، التصريح يجب. وذكر قصة امرأة أبي سفيان، هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له في القصة الشهيرة والله يا رسول الله ما كان أهل خباء في الإسلام، ما كان أهل خباء على وجه الأرض أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، ووالله لقد أصبحت اليوم وما أهل خباء على وجه الأرض أحب إلي من أن يعزوا مثل أهل خبائك. فقال لها وكذلك والله يا هند، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا يتمنى إذلالهم زعماء الكفر في قريش، وبعد أن أسلموا أصبح يتمنى لهم العز. فقال لها وكذلك والله يا هند. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي الرواية جميلة رجل مسيك، مسيك مش بيمسك مرة، يوووو ده العمل كده ماسك طول النهار، مش رجل مسيك لا ينفق علي وعلى ولده، أفأخذ من ماله ما يكفيني بالمعروف؟ قال نعم، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وبعض روايات كثيرة في الحديث حاصلة هو هذا الكلام، أن النبي أباح لها أن تأخذ بالمعروف. إيه المعروف بقى ده؟ العرف. أنت اللي زيك بيصرف 100 دينار في الشهر خدي 100 دينار، اللي زيك بيصرف 10 دراهم في اليوم خدي 10 دراهم، ما تاخديش 20 تصرفي 10 وتحوشي 10، ما تاخديش 200 درهم أو 200 دينار تصرفي 100 وتحوشي 100، لا، خذي ما يكفيك وولدك، أولادها يعني، بالمعروف، مش ولد واحد، أولادها كلهم. فقال هذا في الاستفتاء، يجوز أن تذكر رجلا بغيبة زي ما ذكرت أبو سفيان أو رجل مسيك أو شحيح في الاستفتاء. طيب حاجة تانية، تحذير المسلمين من الشر، الرابعة تحذير المسلمين من الشر. ألف إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق، فيه شيوخ مبتدعين كتير جدا مليين الدنيا، وفيه شيوخ ظاهرهم الصلاح وباطنهم غير ذلك مليين الدنيا. فإذا اطلعت من شيخ على مثل هذا ورأيت طالب فقه أو طالب علم يتردد إلى مجلسه ويجلس عنده ويستمع إلى ما يقول ويتأثر به، فيجب عليك أن تحذره، لأن هذا سيؤدي إلى ظهور مبتدع جديد أو فاسق جديد. قال فلك أن تكشف له بدعته وفسقه. كلما كان الباعث على ذلك على كشفك البدعة أو الفسق خوفك من سراية البدعة إليه، إنما إذا كان الباعث حاجة تانية فلا يجوز. قال وكذلك المزكي، المزكي اللي بيسأله القاضي عن الشاهد، تعرف الشاهد ده؟ ما يعرفوش القاضي، تعرف الشاهد ده؟ فإن قال نعم أعرفه فيقول له صالح ولا طالح، فإن قال صالح يجب أن يكون يعرف أنه صالح، وإن قال طالح يجب أن يكون يعرف أنه طالح. طب إن كان ما يعرفوش يقول ما يعرفوش خلاص، فيش داعي يتطوع بأنه إيه. وكذلك المستشار في التزويج، ودي مصيبة في مصر، مصيبة كبرى في مصر، كل ما يجي حد يسأل عن حد يقولوا له يا سلام ده عظيم، ده أحسن حاجة تعملها تتجوزه، دي أحسن واحدة في الدنيا روح اتجوزها، وبعدين تطلع الفاس في الرأس ومصيبة سودة، والرجل يطلع منيل أو الست تطلع لا تصلح لشيء، والرجل مسكين، ما هو قالوا له الناس إنها كويسة، هو هيعرف منين؟ فسألت مرة ذا شأن في هذا الأمر كان قد فعل مثل هذه الفعلة، قال لي أصل الأصل إنك أنت تجمع رصين في الحلال. قلت له تجمع رصين في الحلال ولكن في الآخر هيؤدوا إلى حرام، ما هو في الآخر هيضربوا بعض، في الآخر يفسدوا العلاقة الزوجية، في الآخر هيطلعوا أولادهم صيع إلى آخره. فينبغي على المستشار في التزويج أن يكون حريصا جدا ولا يسرع عشان يلم رصين في الحلال بعد شهر يقعوا في الحرام، لا يلم في الحلال يفضلوا في الحلال. كانوا يقولون يعني يقولون يعني العلماء القدماء كانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم: الإمام الجائر، الإمام الظالم، الحاكم الظالم لا غيبة له، محدش يقول أنا بغتاب الحاكم الظالم، لا تغتابه تغتاب اللي علمه الظلم كمان، لأنه لو لم يتعلم الظلم منهم لم يكن ظالما. الحاكم الجائر ظالم لا غيبة له، الإمام الجائر والمبتدع اللي بيأتي بالبدع يخترعها اختراعا، مش اللي بيعملها، اللي بيعملها مبتدع أيضا، لكن المقصود هنا من يأتي بالبدعة، والمجاهر بفسقه اللي يفسق ولا يخفي فسقه عن الناس. هذا منقول عن إبراهيم النخعي أحد صغار التابعين ومن كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الفقه، ومنقول عن سفيان بن عيينة أحد أمراء المؤمنين في الحديث، وإبراهيم متوفى 96 هجرية وسفيان 198 هجرية، فهو كلام كما يقول الإمام الغزالي قديم. السبب الخامس لإباحة الغيبة أن يكون الإنسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه، زي الأعرج والأعمش والأبرص والطويل والقصير، هذه كلها ألقاب اشتهرت بين أهل العلم واشتهروا بها، روى فلان عن الأعمش، روى فلان عن الأعرج، روى فلان عن الأقلع، روى فلان عن هذا، كله لا يستاء منه صاحبه لأنه يعلم أنه روي عن حميد الطويل، هذا كله أوصاف لا يستاء منها صاحبه لأنها أصبحت هي سبب شهرته أو هي الطريق إلى معرفته في الفقه. قال الإمام الغزالي نعم لو وجد عنه معدلا، معدلا يعني طريقا يسلكه غير طريق ذكر العيب اللي فيه فهو أولى، ولذلك يقال للأعمى البصير عذورا عن اسم النقص، وده مشهور في السعودية والكويت ومنطقة الخليج دي، فاقد البصر يقال فلان البصير، فلان البصير لأنه كفيف البصر. طيب السادس أن يكون مجاهرا بالفسق، إنسان بيشرب خمر على رؤوس الأشهاد، بيأتي المنكرات على رؤوس الأشهاد، لا يستر نفسه مما يفعله من المنكرات، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس لفاجر حرمة، وذكرت لكم قول العلماء ليس لفاسق غيبة أو لا غيبة لفاسق. وقيل للحسن البصري الرجل الفاجر المعلن بفجوره، ذكري له بما فيه غيبة، رجل فاسق معلن بفجوره. قال الحسن البصري لا ولا كرامة، لا ولا كرامة يعني ملوش كرامة عندك عشان تحفظها، ده تهينه، تهين كرامته بذكر ما فيه من سيئات. وقال الحسن البصري أيضا ثلاثة لا غيبة لهم: صاحب الهوى، اللي مرة يقول لك ده حلال لأنه مزاجه فيه، مرة يقول لك ده حرام لأنه برضه مزاجه فيه، مرة يقول لك ده جائز لأنه هو بيعمله، مرة يقول لك ده ممنوع لأنه نفسه أنت ما تعملوش ويبقى هو بس اللي بيستفيد بيه، ده صاحب هوى، مش صاحب رأي ولا صاحب فقه ولا صاحب علم ولا صاحب دين، هذا صاحب هوى. والفاسق المعلن بفسقه، والإمام الجائر اللي ذكرناه من شوية ده، وهؤلاء الثلاثة يجمعهم أنهم يتظاهرون به وربما يتفاخرون، فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهاره؟ صاحب الهوى الظاهر، المجاهر بفسقه، الحاكم الجائر، هؤلاء يفخرون بأنهم يفعلون ذلك، يقول لك لن يقع هذا إلا إذا انهدت الدنيا على رأسي، يعني ما هذا مش مجاهر بس ده مفاخر. فمثل هذا لا غيبة له، يجوز أن يغتاب بذكر هذا الذي يفعله من السيئات. وقال عوف بن أبي جميلة ابن محمد البصري: دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج، ذكر الحجاج بسوء، فقال: إن الله حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه، وإنك إذا لقيت الله تعالى غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج. الحجاج راح ومات وانتهى، بتغتابه ليه؟ إيه هتستفيد إيه من غيبته؟ لن تستفيد شيئا، بل هو ذنب ترتكبه، والذنوب مش لأنه هو كان قاتل وظالم وبتاع خلاص مات، اغتيابه إمتى؟ ما احنا بنقول الحاكم الجائر بنقول الظالم نغتابه، نغتابه إمتى؟ في حياته، لكن مش بعد ما يموت. بعد ما يموت خلاص ليس لك إلا أن تذكر تاريخه بغير اغتياب ولا زيادة ولا نقصان. وده حصل طبعا في بلادنا، بنشتم الميتين وبنشتم الحيين وبنشتم الصالحين وبنشتم العادلين وكل حاجة. طيب، بعض العلماء نظم هذه الأسباب الستة في بيتين جميلين، قال: لا تقدح الغيبة في ستة. لا تقدح يعني لا تعتبر ذنبا. لا تقدح الغيبة في ستة: متظلم، واحد بيتظلم للقاضي، متعرف بيعرف الناس وجوه الخطر، متحذر بيحذر المسلمين من أن يقعدوا مع أهل البدع ومن إليه، ولمظهر فسقا، واحد بيجاهر بالفسق، ومستفت رايح يسأل المفتي عن وقع زي ما ذكرنا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الأبيات، هذين البيتان أو هذان البيتان يجمعان الستة أسباب التي ذكرها الإمام الغزالي في أسباب إباحة الغيبة. نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، ويكتب لنا عملا متقبلا صالحا بإذنه وفضله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وسائر أنبياء الله ورسله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.